مساءً حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع أمنية الخير والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يلتقي طلباني في وقت لاحق العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز للتشاور والتباحث في القضايا المشتركة بين البلدين. وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر قولها أن السعودية وجهت دعوات رسمية إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبعض قيادات الكتل السياسية الأخرى لزيارة الرياض، في وقت قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن بلاده لا علاقة لها بالشؤون الداخلية العراقية وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع السياسيين العراقيين. أعلن ائتلاف دولة القانون خسارة 750 ألف صوت في 5 محافظات عراقية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 من آذار. الناطق باسم الائتلاف حاتم الحسني قال أن التلاعب بعمليات العد والفرز تسبب بخسارة ائتلاف دولة القانون لتلك الأصوات في محافظات بغداد والبصرة والقادسية ونينوى والأنبار. وفي مؤتمر صحفي ببغداد عرضت خلاله أدلة تقدم بها الائتلاف للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عرب الحسني عن أمله في أن تقوم الهيئة التمييزية القضائية بواجبها تجاه الطعون وتنظر فيها بشكل جدي. من جهته قال القيادي في الائتلاف حيدر العبادي أن عمل مفوضية الانتخابات يحتاج إلى مراجعة شاملة، وأضاف قائلا:
الأمر الأول، الفريق الدولي قالوا إحنا ما عدنا علم بالتواقيع، نحن لا ندقق التواقيع مطلقا. طيب أتصور هذه قضية خلل كبير قلنا لهم، لأنه من الذي يدقق؟ إذا كانت المفوضية لا تدقق التواقيع ولا تدقق الاستمارات إذا كانت سليمة أو لا، من الذي يدقق؟ هناك نحتاج إلى جهد المفوضية مسؤولة في آخر المطاف عن هذه الانتخابات، وأنا أتصور هذا تقصير كبير في داخل المفوضية في مسألة التدقيق. هذا أمر. الأمر الثاني، المفوضية نفسها ألغت مجموعة من الاستمارات بها نفس الخروقات ذكرناها هنا. لماذا لم تلغي هذه؟
هاجم الزعيم الديني مقتدى الصدر رئيس الوزراء نور المالكي بشدة في انتقادات لاذعة قد تعد الأقوى والأكثر قسوة. وفي مقابلة نادرة لم يعلن عن تاريخها أو مكان إجرائها، ظهر الصدر على قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية في وقت متأخر مساء أمس، وتشير تقارير إلى أن الصدر يقطن حاليا في مدينة قم الإيرانية لإكمال دراسته الدينية. وفي وصفه لتاريخ العلاقة للسنوات الأربع الماضية مع حكومة المالكي قال الصدر أنهم تعاملوا معه تعاملا سياسيا وصفه بالمنحط. وفي إشارة للمالكي قال الصدر في معرض حديثه عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع أتباعه المعتقلين في السجون العراقية قال أنه يكذب ويصدق الكذبة. قالت رئيسة الحكومة المؤقتة في قرغيزستان روزا أوتومبايفا أن الحكومة تبحث وإلقاء القبض على رئيس البلاد المخلوع كرمانبك باقييف لمحاكمته بسبب مقتل 81 شخصا في انتفاضة اتسمت بالعنف في 7 و8 من الشهر الجاري. وكالة رويترز لانباء نقلت عن أوتومبايفا قولها في مقابلة أن حكومتها لن تستخدم القوة ضد باقييف، لكن لا يمكنها ضمان سلامته ممن يسعون للثأر منه، مشيرة إلى أن الذي فعله يستدعي محاكمة حقيقية. من جهته قال باقييف أنه لن يستقيل وأن أي محاولة لقتله ستغرق قرغيزستان في حمام دم. وأضاف متحدثا داخل خيمة في منطقة غير معلومة في مسقط رأسه جلال آباد أنه مستعد لإجراء محادثات مع الحكومة المؤقتة التي نصبت نفسها ولكنه لم يعترف بشرعيتها. خيم حزن عميق على البولنديين بعد مقتل الرئيس ليخ كاشينيفسكي والعديد من أفراد النخبة الحاكمة في البلاد في حادث تحطم طائرة. وفيما قال رئيس مجلس النواب برونسلاف كورموفسكي القائم بعمل الرئيس في كلمة إن الأمة البولندية متحدة اليوم في مواجهة المأساة، معلنا الحداد لمدة أسبوع في البلاد. كان عشرات الآلاف من المشيعين قد احتشدوا في وسط وارسو طوال الليل، وقال دافيد كوفالسكي في قداس أقيم على أرواح الضحايا:
ستكون بولندا بالتأكيد بلادا مختلفة، ربما أكثر ثراء في التجربة وفي إيلاء المزيد من الاهتمام لما هو مهم. من الصعب أن نفكر في ذلك، ولكنني أود أن يتعظ الشعب بشيء من هذه التجربة، أعني الناس وليس السياسيين فقط.
أعلن في باكستان عن مقتل 12 متشددا في هجوم شنته قوات باكستانية مدعومة بطائرات نفاثة ومروحيات على مواقع لطالبان بشمال غرب البلاد. المسؤول بالحكومة الإقليمية خايستا جول قال أن 3 مخابئ لطالبان تم تدميرها في منطقة أوراكزاي. ويأتي الهجوم بعد يوم من قصف مقاتلات لمعقل متشددين في منطقة خيبر المجاورة على الحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا. يشار إلى أن أوراكزاي وخيبر ضمن 7 مناطق قبلية يسكنها البشتون وتتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث يحارب متشددون وحلفاؤهم من القاعدة كلا من الحكومة الأفغانية والباكستانية. وأخيرا قتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون بجروح في انفجار قنبلة تحت حافلة تابعة إلى وكالة إزالة الألغام بأفغانستان. وكانت الحافلة تقل أفغانا تسير في مقاطعة دامان بإقميليم قندهار قبل أن تنفجر القنبلة، ولم يتضح ما إذا كانت الحافلة مستهدفة أم أن العبوة انفجرت تحتها بطريق الصدفة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول تأثير الهجمات الإرهابية على التمثيل الدبلوماسي في العراق، وخطط حكومة إقليم كردستان لتعديل النظام الصحي في الإقليم. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في إيطاليا الناقد السينمائي عرفان رشيد، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهد. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل الناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: تصريحات متفائلة لبايدن ومواقف إقليمية مؤيدة لحكومة عراقية ائتلافية. أكدت أحدث التصريحات الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والسعودية أهمية أن تكون الحكومة العراقية المقبلة ائتلافية جامعة للمكونات الكبرى في البلاد. مواقف واشنطن وكل من طهران والرياض نشرت في وقت متزامن الأحد، وذلك في الوقت الذي يواصل زعماء سياسيون عراقيون مشاورات ترمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم القوائم الرئيسية الأربع الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أكثر من 4 أسابيع. نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مقابلة أجريت الخميس ونشرت الأحد إنه من الضروري بالنسبة إلى العراق وجود حكومة ائتلافية واسعة النطاق تجمع الجماعات العرقية والأحزاب الكبرى، وتوقع أن يجرى تقسيم المناصب الوزارية الكبرى بين قائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق وأحزاب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، مضيفا أن كل المؤشرات التي حصلنا عليها من الأطراف كافة تشير إلى ضرورة أن تشمل الحكومة الأطراف الأربعة بحسب ما نقل عنه الكاتب الأمريكي المعروف ديفيد إغناتيوس. المقال الذي نشرت صحيفتا واشنطن بوست الأمريكية والشرق الأوسط اللندنية نسختيه الإنجليزية والعربية في آن واحد الأحد ذكر أن تعليقات بايدن التي وصفت بالمتفائلة جاءت بعد أيام من وقوع موجة جديدة من الهجمات التي أثارت مخاوف من إمكان انزلاق العراق مجددا نحو أعمال عنف طائفي. وأوضح إغناتيوس أن مساعدي بايدن اقترحوا إجراء المقابلة في محاولة للتصدي لمثل هذه المخاوف ولتوضيح حدود الخطوط الحمر الأمريكية في مرحلة ما بعد الانتخابات التي تنطوي على حساسية بالغة. وقبل ساعات من نشر تصريحات نائب الرئيس الأمريكي عقد السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي مؤتمرا صحفيا في بغداد حظ فيه الزعماء العراقيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وصرح بأن قائمة العراقية التي فازت بأكبر نصيب من المقاعد البرلمانية ستجري مناقشات في طهران خلال الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد نقلت وكالتا رويترز وفرانس بريس للأنباء عنه القول: نؤيد ونشجع مشاركة كل الأطراف، ولكن هذا أمر عراقي داخلي، مضيفا إنه تشاور فقط مع العراقية لا أكثر. فيما أبرزت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قوله إنه ينبغي أن تشارك جميع الكتل في الحكومة التي يجب أن تكون شاملة بحسب تعبيره. في غضون ذلك أدلى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتصريحات وصفت بأنها الأولى المعبرة عن وجهة نظر الرياض إزاء نتائج الانتخابات العراقية والمشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة. الفيصل قال في التصريحات التي انفردت بنشرها الشرق الأوسط اللندنية إن كل ما نضمره للعراق هو الخير والاستقرار والوحدة والاستقلال، وهذا لن يأتي إلا بإرادة عراقية ولن يأتي من خارج العراق. وفي نفيه دعم الرياض لقائمة العراقية قال: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية ونقف مع كل عراقي مع وحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه، ونقف على مسافة واحدة من جميع السياسيين. المسؤول السعودي اعتبر أن الزيارة التي قام بها وفد التيار الصدري إلى الرياض كانت مثمرة على حد وصفه، وكشف عن سلسلة زيارات مرتقبة لسياسيين عراقيين إلى السعودية خلال الفترة المقبلة. وفي تعليقه على مغزى هذه التصريحات التي أطلقها مسؤولون دوليون وإقليميون بوقت متزامن، قال مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد جميع دول الإقليم في المنطقة العربية وإيران وتركيا تراقب بشكل دقيق الساحة العراقية وتأمل بالفعل أن تتمخض هذه الانتخابات عن حكومة عراقية تمثل كافة مكونات الشعب العراقي وتكون إلى حد كبير مروية ومريحة للإقليم، بمعنى أن تكون حكومة تمثل العراق المستقل ذو السيادة البعيد عن التأثر بتعليمات أو توجيهات الأطراف الإقليمية والقادر على أن يتخذ مواقفه وفقا لمصالح شعبه دون أن يكون ذلك إملاء عليه من أي طرف من الأطراف. لذلك نجد أن هناك ما يشبه الإجماع سواء من قبل الإيرانيين أو المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى أو حتى الحقيقة الولايات المتحدة، الكل يريد حكومة تكون مقبولة أولا من الشعب العراقي وثانيا مقبولة من الأطراف الأخرى، وهذه عملية الحقيقة ليست سهلة في ظل وجود ما يسمى بالهانج بارلمان الذي يعني حكومة المعلقة القائمة الآن، لكن ربما تكون يعني التوجهات الآن معظمها خاصة في المنطقة يصب باتجاه يعني حكومة يرأسها شخصية، لا أقول هو ولكن شخصية مماثلة لعلاوي أو لعادل عبد المهدي.
كان هذا مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من الكويت. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر ردا على سؤال في شأن تطابق المواقف الدولية والإقليمية إزاء المشاورات السياسية العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة.
إن تحليل المواقف الإقليمية وتحديدا السعودية والإيرانية أعتقد أنه ليس بالجديد في الإطار الاستراتيجي، ونحن نقرأ هذا المشهد منذ أكثر من 3 سنوات عندما بدأ الحوار بين السعودية وإيران لسحب زيول الصراع الداخلي من جهة، والحرب الطائفية والمذهبية التي نشأت داخل العراق على خلفية هذا الصراع. لذلك يمكننا الحديث أن تطابق وجهات النظر السعودية والإيرانية وما يعبر عنه في الإعلام اليوم ربما جاء قبل ذلك في ظل الانتخابات العراقية التي أثبتت أن الديمقراطية كانت هي الحل الوحيد والأخير الذي يمكن أن يجمع الأطراف والتناقضات الإقليمية وتحديدا السعودية والإيرانية كل على خلفيته. لذلك الحوار الجاري اليوم حول تشكيل الحكومة العراقية كانت حكومة ائتلاف وحكومة وحدة وطنية أو في ظل التفاهمات السياسية في المرحلة المقبلة، يمكننا الحديث أن الأجواء الدولية والتوافق الإقليمي سوف ينعكس في الأسابيع المقبلة على شكل الحكومة العراقية لما فيه مصلحة العراق من جهة ومصلحة الاستثمارات العربية والإيرانية وحتى التركية داخل العراق.
وفي تحليله للتصريحات الصادرة عن واشنطن والتي كان آخرها ما أدلى به نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق:
التصريحات الأمريكية منذ فترة بدأت تأخذ المنحى الإيجابي وتحديدا بما يتعلق بملف إيران النووي، وأعتقد منذ عدة أشهر والحوار الجاري مع الجانب الإيراني ورغم الحديث عن عقوبات والحديث عن تهديدات لإيران رأينا كيف كانت الدبلوماسية الأمريكية ناشطة على أكثر من صعيد ولحل أكثر من ملف في منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن العراق وفقا للاستراتيجية الأمريكية المقبلة سوف تكون من الأولوية، وبخاصة أن نائب الرئيس الأمريكي هو المهتم شخصيا والذي يعني يمضي معظم وقته للوصول إلى خواتم لهذا الملف بأقل الأضرار. ونحن ننتظر في الأشهر المقبلة في آب 2010 انسحاب مجموعة من القوات الأمريكية المسلحة من العراق. لذلك أعتقد الهدوء الجاري اليوم وفي ظل نجاح العملية الديمقراطية بعد الانتخابات ومع ترافق الحوار الإقليمي لتشكيل الحكومة وانعكاس الأجواء الإيجابية بعد توقيع اتفاقية ستارت 2 بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي، كل ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الحلول ومزيد من قطع شبكات قطع تمويل وقطع إمكانية انتشار شبكات الجريمة المنظمة أكان داخل العراق أو بما يؤثر على العراق. لذلك أعتقد أنه حتى الدبلوماسية الإيرانية بدأت تأخذ المنحى الحواري والإيجابي وهي تنفتح على محيط واسع بدأ مع الخليج ووصل إلى تركيا التي هي عضو في حلف شمال الأطلسي وصولا إلى المواقف الإيجابية التي تبديها إيران في حوارها داخل المجموعات العراقية أكانت سنية أو كردية.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. في محور العمل والشؤون الاجتماعية تتسلط الأضواء من جديد على مسألة العمالة الأجنبية الوافدة التي لوحظ أن قطاعات اقتصادية مختلفة تعتمد عليها بشكل متزايد، وذلك على نحو قد يسهم في تقليص فرص العمل المتوفرة للأيدي العاملة المحلية. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع لملف العراق الإخباري هذا الموضوع للوقوف على أسبابه الحقيقية ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
تحظى العمالة الأجنبية التي بدأت تشغل الكثير من فرص العمل بكربلاء تحظى بإعجاب أرباب العمل من أصحاب الفنادق والمطاعم والأسواق الحديثة، ما يشير إلى أن الأيدي العاملة الأجنبية إذا ما سنحت لها الفرصة في الوصول بشكل واسع إلى المدينة فإنها سوف تستحوذ على معظم مجالات العمل. ويعتقد أبو أثير وهو صاحب فندق أن العمال الأجانب أكثر هدوءا وانسجاما مع أصحاب العمل من العمال المحليين.
فنادق إذا كانت فيها عمالة أجنبية ينتعش الفندق ويعمل بصورة صحيحة، وأما بالنسبة للعمالة المحلية خاصة العراقيون هنا عندما يعمل في الفندق تجده هناك مشاكل مع صاحب الفندق، وصاحب الفندق أخيرا يعني تشمئز روحه منه ويطرده من الفندق، وأما العمالة الأجنبية سيبقى في الفندق ويخدم الفندق، وخاصة عمال البنغلاديش.
اللافت في موضوع العمالة الأجنبية أن بعض الدوائر الحكومية ومنها مستشفى الحسين العام قد تعاقدت مع عمال أجانب، وبات عدد منهم يشاهدون في المستشفى ببدلاتهم الخاصة ويقومون بأعمال التنظيف ونقل المرضى في الردهات. ويشيد مسؤولون في صحة كربلاء بأداء العمال الأجانب ممن يقومون بأعمال التنظيف داخل المستشفى بعد أن كانت مسألة النظافة عقدة بحسب رئيس لجنة الصحة في مجلس كربلاء الدكتور حبيب الطرفي.
العمالة الأجنبية اختيرت لأنه عملية التنظيف في المستشفيات أصبحت عملية عقدة بالنسبة لنا كمسؤولين دائرة الصحة، وبالتالي أحيلت إلى شركة خاصة والشركة هي التي جلبت العمال.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي بهذا الشأن:
لا منافسة ما بين العمالة العراقية والعمالة الأجنبية، الأولوية دائما للعراق، نحن نؤمن بالأمة العراقية. خل أقول فيها صراحة، الأمة العراقية فوق كل شيء، لا منافسة ولا تنافس بين العراقي وغيره أبدا، الأولوية العراقي في كل شيء. ولكن في ذا عمل هو عمل متدني وعمل يكون في تنظيفات في أماكن معينة، الشاب العراقي لا يعمل هذا العمل، وأنت عليك أن تأتي بالعمالة أخرى مع أن توفر للشاب العراقي العمل الذي يليق به.
لقد حذرت أوساط رسمية ومهنية من تزايد الاعتماد على العمالة الأجنبية، وذهب بعضها إلى إثارة المخاوف من احتمال استغلال نافذة العمالة الأجنبية لإثارة مشاكل أمنية، لا سيما وأن من تقوم بتسهيل عملية توجه العمال الأجانب نحو العراق هي مكاتب وشركات خاصة. وبعد أن أصبح الاعتماد على العمالة الأجنبية أمرا واقعا، إذن تقع على عاتق أصحاب العمل مسؤولية متابعة هؤلاء والتأكد من عدم تهديدهم للأمن.
هي كل شيء أكو مشاكل، بس إحنا يكون نعرف شلون ندير هالمشاكل. يعني أنا من اليوم جبت 4 نفرات 5 نفرات للمطعم مالي، أجت السياحة قالوا لي حجي عباس أنت بالنسبة لذول الأيدي الأجنبية اللي جايبهم عن طريق شنو؟ عن طريق المطار رسمي، يعني ما دخلوا قشق، فمن دخل رسمي أكو أشياء رسمية يكون إحنا نسويها، يعني الإقامة مالتهم، من بعد الإقامة السياحة، من بعد السياحة الاستخبارات، هاي سلسلة مراتب قانونية يكون تجرى بها وتمشي.
قلة أجورها وانضباطها واستجابتها دون مشاكسة لمتطلبات العمل، هذه هي إذن الأسباب الرئيسة التي دفعت بأصحاب العمل إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية دون المحلية. فهل سيأتي يوم من الأيام وتدخل هذه العمالة إلى منازل العراقيين كما دخلت أسواقهم ودوائرهم الرسمية؟ ربما لن يطول انتظار هذا اليوم، ولكن أين ستؤول الأمور بالعمالة العراقية في حينها؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول تأثير الهجمات الإرهابية على التمثيل الدبلوماسي في العراق وخطط حكومة إقليم كردستان لتعديل النظام الصحي في الإقليم. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في إيطاليا الناقد السينمائي عرفان رشيد، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهد. مستمعينا الكرام، بالرغم من استهداف عدد من السفارات العربية والأجنبية العاملة في العراق في الرابع من نيسان الجاري، إلا أن سفيري مصر وإيران أكدا على أن تلك الاستهدافات لن تؤثر على العلاقات الثنائية وأنهما مصممان على البقاء لمساعدة الشعب العراقي، بيد أن مستشار رئيس الوزراء فاروق عبد الله أكد أن التأخر في تشكيل الحكومة وعدم حصول تفاهمات بين الأطراف السياسية سوف ينعكس سلبا على استقرار المنطقة وعلاقات العراق الخارجية. ليث أحمد والتفاصيل.
أعادت التفجيرات التي استهدفت الأحد الماضي عددا من السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق إلى الأذهان الاستهدافات المماثلة التي حدثت عقب أحداث عام 2003 للهيئات الدبلوماسية والعاملين فيها. وزير الداخلية جواد البولاني عقب زيارة تفقدية أجراها السبت لعدد من السفارات المستهدفة أكد أن الحكومة العراقية عازمة على توفير الحماية الكاملة للسفارات في العراق.
واحدة من الأمور المهمة اللي الحكومة العراقية ملتزمة بها هي تأمين كل المتطلبات العمل الدبلوماسي عبر توفير الحماية والأمن لبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. الواقع التفجيرات الخائبة اللي استهدفت السفارات في اليوم المشؤوم اللي دائما الإرهاب يحاول أن يعيق ويؤخر تطور بناء الدولة والمؤسسات، لكن نقول نحن باقون ونحارب من أجل حريتنا ومن أجل بناء مؤسسنا ومن أجل بناء علاقاتنا مع أصدقائنا مع دول الجوار.
وعلى العكس مما حدث في عام 2005 عندما سحبت عدد من الدول بعثاتها الدبلوماسية من العراق بعد استهداف مقرها في بغداد، فإن السفير المصري عزيز شاهين أكد إنهم مصممون على الاستمرار والبقاء بل والمحاربة في خندق واحد على حد تعبيره.
زيارة المسؤولين العراقيين وتضامنهم مع الشعب المصري ومع السفارة، ونعتبر أنها رسالة واضحة أننا جميعا نقف في خندق واحد.
السفير الإيراني حسن كاظم قمي الذي تعرض السفارة بلاده إلى هجوم مماثل أكد أن تلك الاستهدافات لن تؤثر على العلاقات الثنائية وأن بلاده ماضية في مساعدة الشعب العراقي.
المهم فيها مثل هذه الزيارات هو إيصال رسالة من قبل أبناء الشعب العراقي، مفادها هو أن مثل هذه التفجيرات والأعمال الإرهابية المفجعة لن تؤثر مطلقا على إرادة وعزم الشعب العراقي من أجل بناء بلد ديمقراطي ومزدهر، كما أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر مطلقا على العلاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على مشتركات وقواسم دينية وثقافية وتاريخية كبيرة.
وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد فاروق عبد الله مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أن تلك الاستهدافات لن تؤثر على علاقات العراق الخارجية، وأن عدد السفارات اليوم يبلغ 80 سفارة غالبيتها فتحت مقرها خارج المنطقة الدولية شديدة التحصين.
إن موضوع استهداف السفارات كان القاعدة تبغي منها تخويف الدول في فتح سفارات في العراق، لأن في 2005 كانت هناك بحدود 10 سفارات تقريبا، والآن بحدود 80 سفارة تعمل في بغداد. إن هذا الانفتاح على الدول المختلفة لفتح سفارات في مناطق مختلفة من بغداد خارج المنطقة الخضراء الظاهر أغضب بعض الجهات اللي تحاول أن تزعزع العلاقات العراق مع الخارج، مما أدى إلى هذا الاستهداف. ولكن كان لتصريح السفير المصري في بغداد على أن السفارة المصرية ستبقى تعمل بنشاط دؤوب في السفارة الموجودة الآن في منطقة المنصور دليل على أنها سوف لن تؤثر على هذه العلاقة.
بيد أن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أكد أن التأخر في تشكيل الحكومة وعدم حصول تفاهمات بين الأطراف السياسية سوف ينعكس سلبا على استقرار المنطقة وعلاقات العراق الخارجية.
أتوقع بأن مخاض الحكومة العراقية الجديدة خلال فترة الشهرين القادمة إذا تم استكماله باتفاق الأطراف بشكل جيد يضمن الأمان والاستقرار محليا أولا، وستقنع الدول الخارجية على أن العراق واعد على انفتاح وعلى استثمار وعلى بناء مستقبلي ستساعد المنطقة وتساعد علاقات العراق مع الخارج.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أولت حكومة أقليم كردستان وضمن خطتها الخمسية المقبلة اهتماما خاصا بقطاع الصحة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى خططها لتعديل النظام الصحي المتبع في الأقليم والذي يشهد ثغرات عديدة انعكست على نوع الخدمات المقدمة للمرضى. في هذا الإطار وضع رئيس حكومة الأقليم برهم صالح حجر الأساس لبناء مستشفى لزراعة النخاع في السليمانية. زاد محمد والتفاصيل.
اهتمامات حكومة الأقليم بقطاع الصحة بدت واضحة بدءا بإنشاء مستشفيات بمواصفات عالية ومتطورة وفتح دورات للأطباء الكرد وإرسالهم إلى خارج العراق، والاهتمام بتعديل النظام الصحي المتبع ليرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة. ولأجل هذا وضع رئيس حكومة الأقليم الدكتور برهم صالح حجر الأساس لبناء أول مستشفى لزراعة النخاع في السليمانية. وفي حديثه لإذاعة العراق الحر أشار الدكتور برهم صالح إلى أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطن في ليست بالمستوى المطلوب، وهناك قصور في تقديم هذه الخدمات، لذا شرع مجلس الوزراء لصياغة مشروع يضمن حماية حقوق المريض وتقديم أفضل الخدمات له.
كلفنا وزير الصحة ووزير التخطيط ووزير التعليم العالي بصياغة مشروع لائحة لحماية حقوق المريض. أن هناك اهتمام كبير بالقطاع الصحي، لكن ربما في بعض المفاصل مستوى الخدمات التي تقدم إلى المريض إلى المواطن ليس في المستوى المطلوب، وقد يكون هناك بعض الحالات التي يتم فيها عدم تقديم العناية المطلوبة مما يؤدي إلى تفاقم المرض وإلى غير ذلك. مهنة الطب مهنة مهمة، قيم مهنة الطبيب قيم عالية يجب أن تراعى، والذي يخالف تلك القيم يجب أن يحاسب محاسبة شديدة أولا وأساسا لحماية المواطن وأيضا لحماية مهنة الطبيب ومهنة الخدمة الصحية. نريد في حكومة الأقليم أن ننظر إلى ذلك ضمن آليات وضوابط واضحة، ويتم محاسبة المقصرين لأن المواطن بحاجة إلى حماية قانونية.
مدير صحة السليمانية ريكوت محمد بيّن أن كلفة المشروع تبلغ 12 مليون و700 ألف يورو، ويشمل أيضا مركزا لأمراض الصدر للأطفال ومركزا لجراحة المخ. والمشروع ينفذ بالاشتراك مع إقليم توستان الإيطالي على أن يتم إكماله خلال عامين، ويشمل المشروع أيضا تدريب الأطباء والكوادر الصحية في الإقليم على يد مختصين إيطاليين في هذه الاختصاصات.
كلفة المشروع 12 مليون و700 ألف يورو. المشروع يتضمن اتفاق مع إقليم توسكان الإيطالي مع محافظة سليمانية ودائرة صحة سليمانية. بموجب هذا الاتفاق يكمل المشروع في خلال سنتين، يكون من خلاله تجهيز البنايات وإتمام البنايات مع تدريب الأطباء والكوادر الصحية وسفر الأطباء والكوادر من سليمانية إلى إيطاليا ومجيء الإيطاليين الكوادر الإيطالية إلى كردستان لغرض تدريب التدريب وعلاج المرضى المشار إليهم.
الدكتور نيوشروان غفور رشيد أخصائي أمراض الدم أشار إلى أهمية مثل هكذا مركز لزراعة النخاع في الإقليم والعراق، لأن العراق يفتقد لمثل هذه التقنية الطبية المتطورة التي وفي حال تنفيذها ستنقذ حياة العديد من المرضى. هذا المركز يعتبر من المراكز المهمة في الإقليم والعراق، والعراق يفتقد لمثل هذه التقنية الطبية، وأن هذا المشروع في حال نجاح تنفيذه فإنه سينقذ حياة العديد من المرضى. وحقيقة أقولها، لا يوجد أخصائيون متمرسون في الإقليم، لذا نحن بحاجة إلى دخول دورات خارج الإقليم لتطوير مهاراتنا في هذا المجال، وقد وعدونا بإرسالنا إلى إيطاليا لدخول دورات تمكننا من معالجة المرضى داخل الإقليم. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سر دسته دلبرانی کشه روح و راوی جوانی هزاران بسته و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره تو یک دل هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی هم عشقه بیسته روشه نا ولی نوسی نده بنده من شوانت داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزاران دل قربانی تو قدم ها بینی هزارم بوجه پیتا مصر قفلت شیوانم جان و دویان و لرهتا مسودم به تیش کی چاوه توش به بگلتا و سوتا من حسودی با وجدابم و یک زر بدهین من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارم دو قربانی برولود که عشقی تو هنگاونی تاکو وگم دهی وای تو عشقه بیشم ود باران تاکو رگا تاکو جگا پرکم لگو تازه چوانی توم دی قد نتوانم هیچ که تی دست لطو هاو گیرم هنی دو بی سوتینا بی رنجینا بی فوتینا برگی تو دارم من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارم دو قربانی تو چی گوره عشقی تو سر دسته دلبرانی تو شروح و راوی جوانی هزاران بسته و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ورم تو یک دلی هزاران دل قربانی تو دل تا
زمان دوی هورازی همیش قبی سر و شینه ولی نیو سینه دا بنده چوان داری بینه
من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو
تو وره خود یک دوی نظرم قربانی تو
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعي الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة فنان وناقد سينمائي يقيم في إيطاليا منذ أكثر من 3 عقود. ضيفنا هو الفنان عرفان رشيد. ولد المخرج والناقد السينمائي والصحفي العراقي عرفان رشيد عام 1952 في مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى. أحب الموسيقى في صغره وكان يرغب بدراسة آلة الكمان، لكن رغبته اصطدمت بمعارضة العائلة.
عندما انتهيت من الدراسة الابتدائية كنت أحلم أن أذهب إلى بغداد، وكنا في خانقين آنذاك، أن أدرس الموسيقى وبالذات آلة الكمان في معهد الفنون الجميلة. وبدأت أغذي هذه الفكرة مع عائلتي حتى تتاح لي فرصة دراسة معهد الفنون الجميلة عندما أنهي الدراسة المتوسطة. لكن عوائل دائما تعتبر الفن هو شيء ليس جدي، وبالذات الموسيقى، تريد تصير طبال، تريد تصير دمبكتشي، أنت لازم تصير دكتور. ما كانت لي أي علاقة مع الدراسة العلمية، وحتى كنت واحد من الكسالة في دروس الأحياء والكيمياء. لم أتمكن من تحقيق هذه الرغبة بالدراسة المتوسطة.
مع عائلته إلى العاصمة بغداد حيث أنهى فيها الدراسة المتوسطة والثانوية، وأتيحت له الفرصة ليدخل عالم المسرح ويشارك في عمل مسرحي للمخرج أديب القليتشي.
بانتقالنا إلى بغداد أتيحت لي فرصة وأنا في الصف الرابع أو الخامس الإعدادي أن أتعرف على فرقة مسرح الصداقة في المركز الثقافي السوفيتي، واللي كان يديرها الفنان أديب القليتشي. هناك صارت لي العلاقة الأولى مع المسرح، وكنت واحد من العاملين بالمسرح في مسرحية تراب اللي أخرجها أديب القليتشي، وهي للكاتب طه سالم، ومثل بها أذكر صبح الحداد وأمل أخضير وإسماعيل خليل وشباب آخرين. تلك الفترة كنت مجرد عامل مسرح أتعلم. عندما أنهيت الدراسة الإعدادية كان من الطبيعي أن أتجه للدراسة المسرحية في الأكاديمية. اكتشفت فيما بعد أن دورتنا، دورة 72-73، كانت هي الدورة الأخيرة المفتوحة في أكاديمية الفنون الجميلة، بعدها أغلقت بشكل كامل على البعثيين فقط.
عام 72-900 التحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية وتتلمذ على يد كبار المسرحيين العراقيين. ويعتبر الفنان عرفان رشيد أن سنوات الدراسة في الأكاديمية كانت من أغنى وأجمل سنوات حياته رغم النجاحات التي حققها في السنوات اللاحقة.
مرحلة أكاديمية الفنون الجميلة التي أعتبرها أنا أغنى وأجمل فترة في حياتي على الأطلاق، رغم كل ما يمكن أن أنجز خلال هاي السنوات، في هذه السنين تمكنت من العمل مع بالذات مع الأستاذ سامي عبد الحميد ومع الفنان الراحل عوني كرومي. مع عوني كرومي عملت مساعد مخرج في مسرحية رثاء أور التي اكتشفها هو من المكتبات الألمانية وترجمت وقدمت على مسرح الأكاديمية، وعملت مع الأستاذ سامي عبد الحميد في أكثر من عمل كمنفذ ومصمم للإنارة، وفي السنة الرابعة أتيحت لي فرصة العمل مع الأستاذ سامي في مسرحية جلجامش، أديت فيها دور أنكيدو، وقدمت المسرحية على مسرح الأكاديمية ومسرح الروماني في بابل، وكانت واحدة من أهم المسرحيات التي قدمت في المسرح العراقي في السبعينات. خلال تلك الفترة أيضا أعدنا بناء فرقة المسرح الشعبي التي ترأسها الأستاذ الراحل جعفر السعدي، وتمكننا أن نقدم أعمال جيدة جدا، منها مسرحية الآنسة جولي.
عام 77 و900 وألف تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ليتم تعيينه في إحدى المدارس بمحافظة ديالى. لم يدم ذلك طويلا، حيث اضطر إلى مغادرة العراق عام 78 و900 وألف.
لم تتح لنا فرصة طويلة بعد التخرج، اضطر الكثيرون منا على المغادرة. بقينا سنة واحدة، عيننا كمدرسين كل واحد في مدينة. أنا عينت في بعقوبة في قرية الهويدر. كنا رغم تخرجنا ورغم تعييننا مدرسين لازلنا طلبة في أكاديمية الفنون الجميلة. استغرقت هذه الحالة سنة واحدة عندما بدأت هجمة النظام على كل من هو ليس بعثي، ليس ضرورة على اليساريين أو الديمقراطيين فقط، وإنما على كل من هو ليس بعثي. الخيار كان إما أن تصبح بعثيا، إما أن تموت أو تغادر. فالخيار الأسهل في تلك اللحظة، لكن برز في النهاية أنه كان الخيار الأصعب بالتأكيد، هو أن نغادر.
إيطاليا كانت أولى محطات المهجر، وكان يعتقد أنها لن تكون الأخيرة، إذ كان يخطط للسفر إلى فرنسا لدراسة المسرح، لكن القدر كان يخبئ له خططا أخرى.
كنت متجها إلى فرنسا، إلى باريس، حتى أكمل دراسة المسرح، لأني كنت أعتقد أن المسرح الفرنسي مدرسة رائعة. بعد أسبوع واحد بالضبط من خروجي من العراق عبر صوفيا ويوغوسلافيا، توقفت في مدينة فلورنسا. شاهدتها مدينة جميلة ورائعة ومحتضنة لمن يأتي إليها، قلت لنتوقف فيها أسبوعا، لن يحدث شيء، باريس لن تهرب، ممكن الوصول إليها بعد أسبوع. الأسبوع صار أسبوعين ولم أغادر فلورنسا، ولست حقيقة نادما على هذا الخيار، لأني في هذه المدينة اكتشفت الثقافة، اكتشفت الحب، ولد ابني في هذه المدينة، وبدأت عملي الجديد. كنت أحب أن أواصل المسرح، لكن أن تعمل في المسرح في بلد غريب يعني أن عليك، على الأقل هذه قناعتي كانت في تلك الفترة، أن تجيد لغة تلك الثقافة.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
في إيطاليا ابتعد عن المسرح ليدخل عالم الصحافة الذي فتح أمامه آفاق واسعة، وبدأ العمل كمراسل صحفي مع عدد من الصحف العربية، وكتب العديد من التحقيقات الصحفية والأفلام الوثائقية باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، هذا بالإضافة إلى إخراجه العديد من البرامج التلفزيونية على غرار الطيور المهاجرة لقناة دبي الفضائية وقضايا وعراقيون، وإنجازه العديد من التحقيقات التلفزيونية لعدد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية. عمل لخمس سنوات في القسم الإعلامي في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مسؤولا عن الإعلام العربي في الصندوق. كما عمل محررا في القناة الإيطالية الناطقة بالعربية راي ميد، إضافة إلى تأسيس وإدارة القسم العربي لوكالة الأنباء الإيطالية، وهو مؤسس ورئيس تحرير الموقع الإلكتروني التلفزيوني لانترن شانل، وقد حاز على جائزة إسكيا لعام 2004 وهي أهم جائزة إيطالية في مجال الصحافة والإعلام.
استمراري بالعمل الصحفي فتح لي أفاق كبيرة. أنا قبل ما أخرج من العراق كنت أكتب النقد المسرحي لمجلة الفكر الجديد، كنت وقع باسم مستعار منير سعيد حتى لا نتعرض إلى المساءلة، ونشرت أيضا بعض المواد خلال الخدمة العسكرية التي طالت 3 شهور، لكن بما أني كنت أكتب باسم مستعار لم أكن أخشى شيئا إلا إذا وشى بي أحد. في بدايات الثمانينات، نهايات السبعينات وبدايات الثمانينات، بالتعاون والكتابة لجريدة السفير اللبنانية، ومن ثم انتقلت إلى جريدة الاتحاد الإماراتية وجريدة البيان الإماراتية. خلالها تلك الفترة بدأت تجربة تلفزيونية مع قناة دبي الفضائية، أنجزت لتلك القناة برنامجا بعنوان الطيور المهاجرة. في نفس الفترة عملت مراسلا لإذاعة مونت كارلو، وعدت عمليا إلى مجالي الاختصاصي وإن لم أصعد على المسرح.
تأكيده أن المسرح هو همه الأول، إلا أن السينما طغت على هذا الهم، فالمعروف عن الفنان عفان رشيد أنه ناقد سينمائي يعمل كمستشار للعديد من المهرجانات الثقافية والسينمائية في إيطاليا والعالم العربي، وهو يشغل الآن منصب المدير الفني لمهرجان بحر السينما العربية السنوي بمدينة ميسينيا الصقلية بإيطاليا. وشارك مع عدد من الكتاب الإيطاليين في تأليف كتاب السينما في البلاد العربية، ويعمل حاليا على إعداد برنامج عن المسرح عنوانه أمام الكواليس.
أعد الآن لبرنامج اسمه أمام الكواليس، برنامج عن المسرح. صورت بالفعل حوالي 9 حلقات مع مخرجين كبار إيطاليين وعروضهم المسرحية، يتحدثون فيها عن العمل المسرحي وعمل الممثل بالدرجة الأساس. لا أعتقد أنني سأهجر المسرح بشكل نهائي، لكن الهم السينمائي أخذ مساحة كبيرة لسببين. السبب الأول أنه عملي الصحفي التلفزيوني والصحافة المكتوبة تركز منذ أكثر من 20 سنة على متابعة النشاطات والمهرجانات السينمائية. أسهمت بشكل جيد ومهم أعتقد حسب اعتراف الآخرين بإعداد وتنظيم عدد كبير من المهرجانات السينمائية العربية بالذات في إيطاليا وفي أوروبا. أدير شخصيا مهرجان سينمائي صغير في جزيرة صقلية اسمه بحر السينما العربية، ومنذ 2 سنين أدير البرنامج العربي في مهرجان دبي السينمائي الدولي. أعتقد أن السينما بدأت تأخذ المساحة الأوسع، لكن القوة الذهبية التي يسميها ما تزال مفتوحة على المسرح وسأعود، فأعتقد أن المسرح سيبقى.
وثلاثون عاما مرت على تركه للعراق، سنوات طويلة تركت أثارها على نفسية الفنان والناقد السينمائي عرفان رشيد، الذي يرى بأن حلم العودة إلى العراق قد تحول إلى كابوس.
رافائيل ألبرتي هو نموذج للمهاجر أو المهجر القسري عن بلده أثناء حكم الفرنكوفونية الفاشية. قلت له: رافائيل، ماذا يعني بالنسبة لك المنفى؟ قال بالنص والحرف: المنفى عبارة عن وحش لا تجده لا تراه، لكنه يتغلغل إلى داخلك، يحاول أن يقتلع جذورك الأصلية من داخلك وأن يتركك وحيدا في فضاء كبير لا بوصلة لك فيها. هذا هو المنفى، هذا كان المنفى بالضبط، كان هذا هو المنفى، والآن ما يزال برأيي هذا هو المنفى. عندما نمنع ليس بقرار ولا بمرسوم أمني أن نعود إلى العراق، لكن عندما نجد أنفسنا أمام حلم تحول إلى كابوس.
روحي راح تذوب من نار الفراق، خاف أموت وما أشوفك يا عراق.
كنا مستمعين الكرام مع الفنان والإعلامي والناقد السينمائي عرفان رشيد، المقيم حاليا بين فلورنس وروما في إيطاليا، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وسنوات الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة التي يصفها بأجمل سنوات حياته، كما حدثنا عن نشاطه الثقافي والسينمائي ومدى حبه للمسرح وغباره وظلامه الدامس.
الصبر مر الصبر مر
وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبالا. هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.